وأخلاق تمجدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم. أسأل الله عز وجل ألا يجعل هذا هو آخر عهدنا برمضان، وأن يمد في أعمارنا حتى ندرك رمضان في سنوات كثيرة عديدة وفي أزمنة طويلة مديدة على خير ما يحب ويرضى، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا مع الأربعين النووية على صاحبها نسائم الرحمة وعبير المغفرة، اللهم آمين. وهذا هو اللقاء الخامس بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة، وكنت قد تكلمت بين يدي الأربعين النووية عن آداب طالب العلم التي ينبغي أن يتأدب بها، وعن الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها، ثم وقفت مع راوي الحديث الأول مع أبي حفص رضي الله عنه بعدما ترجمت لصاحب الكتاب في حلقة كاملة، يعني للإمام النووي. وقفنا مع الفاروق عمر رضي الله عنه في عدة حلقات، وهذا اللقاء نتابع فيه الكلام عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن أبي حفص، عن الملهم، عن المحدث، عن فاتح البلاد لدخول الناس في دين الله أفواجا، عن الورع الزاهد الشجاع القوي الخائف من الله عز وجل، العابد الصوام القوام صاحب القلب الرحيم الجواد الكريم عمر رضي الله عنه، الذي أذل الله به الأكاسرة وقهر به القياصرة، عمر الذي أذل الله به المجوس ووضع أنوفهم في الوحل والطين، عمر رضي الله عنه. فاللهم ارضى عن عمر وعن أبي بكر وعثمان وعلي وسائر آل بيت نبينا وسائر أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. عنوان الحلقة عمر رضي الله عنه والرعية. عمر والرعية. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاق الموتة التي كتبها الله عليه وعلى كل بني آدم، وخلفه أبو بكر رضي الله عنه، فكان خير خلف للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه كظل أبي بكر رضي الله عنه، وزيره وعضده الذي يأتمر بأوامره ويشير عليه دائما وأبدا بالخير، رضي الله عن الشيخين وعن سائر الصحابة. ثم نزل الموت بأبي بكر رضي الله عنه بعدما وضع أسس الدولة القوية وذب عن دولة الإسلام، فأدب المرتدين وأدب مانع الزكاة واجتث الذين ادعوا النبوة في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وضع الدعائم، أسس الدولة وترك المسلمين على خير حال. وفي آخر حياة أبي بكر لما نزل به عسكر الموتى قال يا عثمان، اكتب يا عثمان، اكتب العهد من بعدي لعمر بن الخطاب. كتب العهد بيده عثمان بن عفان وأبو بكر يملي عليه، وخرج عثمان وقرأها على الناس. فدخل بعضهم على أبي بكر رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، ماذا ستقول لربك غدا إذا سألك عن استخلاف عمر وأنت تعلم شدة عمر وغلظة عمر؟ فقال أبو بكر: أجلسوني أجلسوني، أبالله تخوفوني، أبالله تخوفوني، خاب من تزود من أمركم بظلم. إذا سألني ربي لماذا استخلفت عمر على المسلمين أقول: يا رب، استخلفت خير أهلك على أهلك. ثم دعا عمر فدخل عليه عمر وأوصاه أبو بكر رضي الله عنه. وبالفعل كانت لفراسة الصديق يعني في الواقع أعظم دليل على نجابته وعلى الهداية والنور التي ملأ الله بها قلبه، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: أفرس الناس ثلاثة، أفرس الناس ثلاثة، يعني بعد النبيين وبعد المرسلين أفرس الناس ثلاثة: عزيز مصر عندما اشترى يوسف وقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وفعلا سيدنا يوسف ده مش نفع العزيز بس، ده نفع كل أهل مصر، نفعنا الله به عليه السلام. والثاني قال: والثاني ابنة شيخ مدين عندما قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فوقعت لموسى عليه السلام بعد وأصبحت زوجة لمن؟ زوجة لكليم الله، لموسى عليه السلام. والثالث أبو بكر رضي الله عنه عندما استخلف على المسلمين من بعده عمر، وبمجرد أن ولي عمر أمر المسلمين حتى أصبحت شدته على الظالمين، على الجبابرة، على المناوئين كما كان، وأصبحت رحمته وشفقته وعطفه، وهذه المواقف العجيبة التي نتحدث فيها عن رحمة عمر أصبحت للضعفاء، أصبحت لأصحاب الحقوق رضي الله عنه وعن أبي بكر وعن سائر الصحابة. عمر كان خوفه يطير النوم من عيني. قال له معاوية ابن خديج مرة: يا أمير المؤمنين، ألا تنام؟ ألا تنام يا عمر؟ قال: يا معاوية، لئن نمت بالنهار لأضيعن الرعية، ولئن نمت بالليل لأضيعن نفسي، فكيف لي بالنوم مع هذين يا معاوية؟ الناس ينامون وعمر رضي الله عنه يتحسس أحوال الرعية، يسير في جزء من الليل يتحسس أحوال الناس، ولكم رأى الأعاجيب في الليل، ولكم فرج الله به الكروب في الليل. مما سمعه عمر وهو يتحسس أحوال الرعية ليلا حديث بائعة اللبن مع ابنتها، والحديث أخرجه ابن حبان بسند حسن صحيح. بينما عمر رضي الله عنه يتحسس أحوال الرعية ليلا إذ سمع حديثا يدور بين امرأة وابنتها، تقول الأم وهي في آخر الليل وهي تستقبل نور الصبح: قومي يا بنية واخلطي اللبن بالماء. الله أكبر، تعلم الأم الإبنة غش الأمة منذ الصباح الباكر: قومي يا بنية واخلطي اللبن بالماء. فقالت البنت التقية: ألم ينهى عمر رضي الله عنه عن هذا؟ ألم ينهى عمر عن هذا؟ قالت الأم: وأين عمر؟ إنه الآن لا يرانا. فقالت البنت التقية: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. هنا اهتز الفاروق وشعر أنه قد وقع على كنز، فأراد أن يحرزه قبل أن يتخطفه منه الخاطفون، فانطلق إلى بيته وجمع أبناءه من حوله: عبد الله وعبيد الله وعاصم، وقال: يا أبنائي، من منكم يريد أن يتزوج من امرأة من خير نساء المدينة؟ قال عاصم: أنا يا أبي ليست لي زوجة. قال اذهب واخطب ابنة بائعة اللبن فلانة. الله أكبر، عاصم لا شك كان يتوقع أن يتزوج ابنة الوالي فلان، ابنة القائد فلان، ابنة القاضي فلان، ابنة الصحابي الكبير المهاجري الأنصاري فلان. وإذ بأبيه يقول له اخطب ابنة بائعة اللبن فلانة فإنها من خير نساء المدينة. عمر ما كان يختار لولده إلا باختيار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شاب يريد الزواج فاظفر بذات الدين تربت يداك، صار الخير في يدك كالتراب، أو تربت يداك ألصقت يداك بالتراب إن تزوجت من امرأة ليست على خلق وليست على دين. عاصم سمع وأطاع لعمر مع أنه لم يرى العروس بعده، لم يقل له كشبابنا اليوم انتظر يا أبي حتى أراها ويقع بيننا حب وغرام وعشق وهيام ولقاءات في الظلام، أبدا أبدا، بل سمع وأطاع للفاروق عمر ونكح عاصم ابنة بائعة اللبن. تدرون أنه أنجب منها فتاة سماها ليلى، أنجب منها ابنة سماها ليلى. تدرون أن ليلى هذه تزوجت بعد من عبد العزيز بن مروان فأخرجت للأمة الراشد العادل الذي ملأ الدنيا عدلا بعدما ملأت جورا، فأخرج منه الله عمر ابن عبد العزيز. وكأن عمر ابن عبد العزيز الذي غرس شجرته أصلا وابتداء هو الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عن عمر ابن الخطاب، ورحم الله عمر ابن عبد العزيز وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كذا بينما عمر رضي الله عنه يتحسس أحوال الرعية إذ سمع امرأة غاب زوجها أرادت أن تسري عن نفسها بكلمات، والحديث أخرجه البيهقي وابن سعد وابن قيم الجوزية ذكره في روضة المحبين. سمع عمر امرأة تقول بالليل تطاول هذا الليل واخضل جانبه، تطاول هذا الليل واخضل جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. جن جنون عمر وانطلق إلى ابنته حفصة، يا حفصة أنت أمي وابنتي، يا أم المؤمنين أخبريني كم تصبر المرأة عن غياب زوجها، كم تصبر المرأة على غياب زوجها. فأشارت شهرا وشهرين وثلاثة، وبعد الرابع ينفذ الصبر. فكتب عمر إلى أمراء الجند في سائر البلاد والأمصار والأقطار ألا تغيبوا رجلا من الجنود عن زوجته فوق 4 أشهر. عمر كان يحمل هم الرعية. ومن أعجب ما قرأت وسمعت أن الفاروق رضي الله عنه بينما هو يتحسس أحوال الرعية إذ سمع امرأة تقول أيضا هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر بن حجاج، هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر بن حجاج. بعد صلاة الفجر قال عمر لبعض أصحابه لبعض أهل مشورته هل تعرفون شابا في المدينة يسمى نصر ابن حجاج؟ قال أحدهم أعرفه، قال أتيني به. وإذ به يرى نصر وسيم قسيم مليح الخلقة مهندم جميل عامل جمة كده ما شاء الله، عامل عمة كده ومزبطها تمام ومعتني بمظهره جدا. فقال عمر انقضوا جمته، فلما خلعوا عنه الجمة وجد من تحتها شعرا جميلا جدا ازداد بهاء، قال احلقوا له شعرة. فحلقوا له شعرة وإذ به يزداد قسامة وملاحة ووسامة. قال يا بني هل جاهدت في سبيل الله؟ قال لا. ما خرجت مع الجيش. قال ويلك، وما الذي منعك أن تغزو في سبيل الله؟ قال أنت يا أمير المؤمنين. قال أنا لا أعرفك. قال أنت الذي بعثت مناديك ينادي، من كان له أبوان شيخان كبيران وليس لهما غيره فليقعد معهما فليجاهد فيهما، أنت الذي منعتني. قال يا بني، إما أن تخرج في سبيل الله وأبقى أنا مع أبيك وأمك وستجدني أبر بهما منك إن شاء الله، أو تخرج تغزو مع جيش المسلمين أو تنفى من المدينة، وأضمن لك بيتا وأضمن لك دابة وأضمن لك مهرا لو شئت أن تتزوج. الولد مذهول، إيه اللي بيحصل لي ده؟ قال ولما كل هذا يا أمير؟ قال سمعت امرأة تقول في الليل، هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ قال وما ذنبي يا أمير؟ أنا هكذا خلقني الله جميل، وما جريمتي وما ذنبي؟ أنا لا أعرفها. قال ليس بذنبك أنت، ولكنه ذنبي أنا إن تركتك تفسد بنات المسلمين. الله أكبر. اللهم ارضى عن عمر. أين موقف عمر من سماوات مفتوحة تفسد بنات المسلمين وتفسد شباب المسلمين؟ أفلام وأغاني وحب وغرام وعري وصفور ومجون، ذبح الخلق ودمر الفضيلة. قال ليس هذا بذنبك أنت، لكنه ذنبي أنا إذا تركتك تفسد بنات المسلمين. هذا الفاروق رضي الله عنه. كذا أخرج ابن عساكر والخبر صحيح بطرقه. قال أسلم مولى عمر رحمه الله، خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى حرة واقم حتى إذا كنا بصرار إذا مار، حتى إذا كنا بصرار مكان إذا نار وامرأة معها صبيان يتضاغون يعني يصرخون من شدة الجوع وقدر منصوبة على النار، فصاح عمر وقال يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار. وهذا من حسن كلام عمر ومن أدب عمر في الحديث، يا أهل الضوء ولم يقل يا أهل النار، السلام عليكم. فردت عليه امرأة فقالت وعليك السلام. قال أدنوا؟ قالت أدنوا بخير وإلا فابتعد. قال يا أمة الله، ما لي أسمع الصبيان يصرخون من الجوع؟ قالت البرد. ما لي أسمع الصبيان يصرخون؟ قالت البرد والجوع. قال وما هذه القدر المنصوبة على النار؟ قالت ليس فيها إلا الماء أسكتهم به حتى يناموا. والله الله في عمر، والله الله في عمر، الله بيننا وبين عمر. قال يا أمة الله، وما يدري عمر بكم؟ قالت وما يدري عمر بنا، أيلي أمرنا ثم يغفل عنا؟ هو مش راعي مسؤول عن رعيته غدا بين يدي الله؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ أفيلي أمرنا ثم يغفل عنا؟ فكأنما ذبحته، فانطلق إلى بيت المال وقال لمولاه احمل علي جوالا من دقيق وسمنا وعسلا ونحو هذه الأشياء. قال الخادم أحمل عليك أم أحمل عنك؟ أنا اللي شيل ولا حضرتك اللي عايز تشيل؟ قال احمل علي ثكلتك أمك، أأنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ ثم ذهب عمر إلى بيت المرأة، أوقد التنور وعجن العجين وخبز الخبز وأطعم الأطفال، وما تركهم إلا وهم يضحكون كما جاءهم ابتداء وهم يبكون. والمرأة تعجب وتدهش وتقول والله لا أنت أولى بالأمر من عمر بن الخطاب، وهي لا تدري أنها تتحدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن العجب العجاب الذي قرأته عن حال عمر رضي الله عنه مع الرعية، أنه بينما هو يسير في السوق، وكان سيدنا عمر ربما خرج إلى السوق ويسأل الباعة في بعض أحكام البيوع يوقف بياع يقول له تعرف إيه عن البيع بالعينة؟ يوقف بياع مثلا يقول له هل تعرف الفارق بين ربا الفضل وربا النسيء؟ يوقف بياع ويقول له هل تعرف مثلا، أنا أضرب أمثلة، ليس بالضرورة أن تكون هذه هي أسئلته بالتمام والكمال، يسألهم. والذي لا يستطيع الجواب يقول له لا تبع في سوقنا، لا يبع في سوقنا إلا من علم هذا العلم، وإلا وقع في الربا شاء أم أبى. تعال أنت النهاردة وقول لبياع الطماطم تعرف ربا الفضل، هيديك بالكفة في وشك على طول. فضل إيه يا صاحب الفضل؟ عمر كان حريص على دين الرعية، عمر حريص على دين الناس، عمر حريص على الأمة أن تأكل الحلال وأن تبتعد عن الحرام. خرج مرة إلى السوق فرأى عمر ابن أبي سلمة فاضخفق طرف ثوب عمر بدرته وقال أمط عن الطريق، يعني وسع السكة، وسع شوية، ضربه بالعصاية في طرف الثوب مش على جسمه، وقال أمط عن الطريق. بعد عام، بعد سنة، التقى عمر بالرجل وقال تعال معي إلى بيتي، فذهب معه. قال هل حججت؟ قال لم أحج. فأخرج له كيسا فيه 600 درهم وقال خذها واستعن بها على أداء فريضة الحج، واعلم أنها بالخفقة التي خفقت طرف ثوبك بها منذ عام. فقال الرجل أنا ما ذكرتها، وإذا بعمر يقول وأنا ما نسيتها. قال له والله ما أنا فاكر الكلام ده. قال له وأنا والله ما نسيت الكلام ده. قال أنا ما ذكرتها، قال وأنا ما نسيتها. هذه صور من حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الرعية، بينما هو في المسجد جالس بين أصحابه إذ به يرى إبلا سمانا كثيرة تمر من أمام المسجد، قال ما شاء الله ما شاء الله، إبل من هذه؟ قالوا إبل عبد الله ابن عمر. إبل عبد الله، عبد الله من؟ قالوا عبد الله ابن حضرتك ابن عمر. قال بخن بخن يا ابن عمر، بخن بخن يا ابن عمر، ابعثوا له. فجاء قال يا ابن عمر من أين جئت بهذه الإبل؟ قال يا أبي هي إبل أنضاء يعني هزيلة، اشتريتها من حر مالي وبعثت بها إلى الحما أبتغي ما يبتغي المسلمون. ده ابن عمر كان في الورع آية، ده لما نتكلم عن الورع لابد أن نذكر مواقف لعبد الله بن عمر. ابن عمر قال له من حر مالي يا أبي، إبل أنضاء إبل هزيلة اشتريتها وتركتها ترعى في الحما، المكان اللي الدولة خصصته للرعي كسائر المسلمين. قال ويرى الناس إبلك فيقولون أفسحوا لإبل ابن أمير المؤمنين، أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين فتربح على حساب المسلمين. يا ابن عمر بعها وخذ رأس المال واردد الزيادة إلى بيت مال المسلمين. هكذا كان عمر رضي الله عنه مع أولاده ومع أهله رضي الله عنه. أخرج ابن عساكر في تاريخه والحديث صحيح، قال قدم بريد ملك الروم على عمر بن الخطاب فاستقرضت زوجته أم كلثوم ابنة علي دينارا واشترت به عطرا وملأت به بعض القوارير وبعثت به مع بريد المسلمين مع بريد ملك الروم إلى زوجة ملك الروم تتألف قلبها للإسلام يعني. فلما وصلت الرسالة إلى امرأة ملك الروم أفرغت العطر ثم ملأت القوارير بالجواهر بالياقوت وبعثت بها مرة أخرى إلى أم كلثوم ابنة علي. فليسمع فليسمع الروافض الذين يسبون عمر، فليسمع الذين يدعون على عمر، عمر كانت من تحته ابنة علي، علي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وعنها وعن أبيها. جاءت القوارير من عند امرأة ملك الروم ملآن بالجواهر، ففرغتها أم كلثوم في حجرها وجعلت تقلبها وتعجب بها، فدخل عمر عليها وهي على هذه الحال، قال: ما الخبر؟ فأخبرته بالخبر، فأخذ الجواهر ووضعها في بيت مال المسلمين، ثم جاء في آخر النهار وألقى بدينار في حجر أم كلثوم وقال: هذا هو دينارك الذي اشتريت به العطر والقوارير، رديه إلى التي استقرضتيه منها. فعتبت علي وأخبرت عليا بذلك، فعتب علي عليها وقال: يا ابنتي، هذا لا يصلح لآل محمد، إنما يصلح لنساء قيصر وكسرى. هكذا كان عمر مع أبنائه مع زوجاته. بل اسمع الأعجب والأغرب، اشتهت عاتكة ابنة عمه زوجته الأولى، اشتهت عاتكة قطعة حلوى. يا أخوانا، زوجة أمير المؤمنين عمر اللي بيحكم الجزيرة العربية كلها، اليمن والسعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات والشام كلها، فلسطين والأردن ولبنان وسوريا والعراق كلها، وشطر من بلاد فارس بعدما دخلت في الإسلام، إيه كمان، وشمال إفريقيا يعني مصر وبعض نواحي ليبيا، كل ده في قبضة عمر. ومراته نفسها في حتة حلاوة، اشتهت قطعة حلوة، قال لها: أجيب لك منين؟ ما عنديش فلوس أجيب لحضرتك قطعة حلوة. فاقترضت عفوا فادخرت من قوتها درهما وقالت: خذه واشتري لي به حلوى. قالت: ادخرتي من قوتك، إذن هذا المال يفيض عن حاجتك. ثم أمرها أن تدفع هذا الذي ادخرته إلى بيت مال المسلمين. فسطر الشاعر هذا في أبيات قال فيها: فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي إلى بيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت وما عهدت، بعد النبوة أخلاق تحاكيها. هذا هو عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الفاروق الزاهد الورع الصوام القوام البكاء الذي حفر الدمع في صدغيه أخدودين، شديد الخوف من الله الذي سمع إذا سمع آية تخويف ربما صرع أحيانا وحمل إلى بيته يعوده الناس لمدة شهر، رضي الله عنه. جاءه رجل أراد عمر أن يوليه، مع هذه الشدة اسمع الرحمة، عمر بعث لأحدهم حتى يوليه على مصر من أمصار المسلمين. جاء الوالي ودخل وإذا بأولاد عمر الصغار يدخلون عليه، هذا يتعلق على كتفيه، هذا يجلس على فخذه، هذا يتعلق بصدره وبعنقه. الوالي الجديد ينظر ويدهش، وده عمر اللي النبي قال له لو رآك الشيطان تسلك فجا لسلك فجا آخر، اللي الشيطان بيخاف منه، اللي مجرد ذكر اسمه بيخلع قلب قيصر وكسرى، عياله بيلعبوا معاه، عمر عياله بيلعبوا معاه. فقال الوالي: يا أمير المؤمنين، إن لي أولاد إذا دخلت عليهم سكت الناطق ووقف القاعد، ده أنا بقى لما عيالي بيسمعوا وقع أقدامي على السلم بيحصل في البيت حالة رعب، القاعد بيقوم يقف على طول، مش أدبا ده رعبا، واللي بيتكلم بيسكت كأنه بيقول لأخوه اسكت، أبو رجلي مسلوخة طالعة أهو، ده أنت عامل بيتك السجن الحربي. قال عمر: هاتي هذا العهد الذي كتبته لك بولايتي كذا. قال له: يا ابني هات الورق، انت مرفوض. قال له: ليه؟ قال: ان لم يكن في قلبك رحمة على ابنائك فهل سترحم ابناء المسلمين؟ هذا عمر في بيته، بل روى أبو داود بسند قوي وإن كان قد تكلم فيه بعض علمائنا أن أعرابيا اشتدت عليه زوجته، يعني كلمته بكلام شديد ضايقته أغضبته، فذهب يشكوها لعمر، فلما اقترب ليطرق الباب على عمر طرق الباب فعلا، وإذ به يسمع صوت امرأة عمر يرتفع على صوت عمر، فتحول الرجل عمن للخلف ضر وراح ماشي، فتح عمر الباب وإذ به يرى الرجل هناك، قال يا فلان يا فلان تعال، لماذا استأذنت علينا ولماذا رجعت قبل أن نأذن لك؟ قال يا أمير جئت أشكو إليك يعني من سوء خلق امرأتي، فسمعت امرأتك صوتها يعلو على صوتك، يعني أنا أحسن من عمر، يعني عايز يقول كلنا في الهوى سوا، أنا أحسن من أمير المؤمنين. فعلمه عمر أنه يصبر على امرأته، وينبغي على كل رجل أن يصبر على امرأته، لأن الله جعل بطنها وعاء لأبنائه، وجعلها موطنا لشهوته، ثم هي غسالة لثيابه، طباخة لطعامه، مربية لأولاده، فلكل هذا نصبر عليهن. هذا عمر في بيته رضي الله عنه، وهذا عمر مع بعض الرعية رضي الله عنه وعن سائر الصحابة. أما في عام الرمادة فحاله مع الرعية مدهش. في عام الرمادة اشتد الجوع، قحطت الأرض، قلت المؤن، وقع بعض الناس من الجوع، فعاهد عمر ربه ألا يأكل لحما ولا سمنا بل ولا يشبع حتى يشبع جياع المسلمين. سنتين أو سنة كاملة، بل سنتين بياكل الزيت أو الملح بالخبز اليابس، ده أكله بس، يأكل في اليوم مرة أو اتنين كل أكله بس ولا يشبع أصلا، زيت بملح وقطعة خبز يابسة، زيت أو خل وقطعة خبز يابسة، أو ملح وقطعة خبز يابسة، وفقط وفقط. وكان بطنه رضي الله عنه يقرقر من شدة الجوع، فكان ينقر على بطنه ويقول قرقري أو لا تقرقري، فليس لك عندي إلا الملح والزيت. اللهم ارضى عن عمر، اللهم انتقم من أعداء عمر، اللهم لعن من يلعن عمر، اللهم ارضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر زوجات نبيك وسائر آل بيت نبيك وسائر الصحابة يا رب العالمين. هذا عمر الذي أتعب كل الحكام من بعده، وهذا الذي ذكرته ليس من باب قال الراوي، بل مسطور في الكتب الصحيحة، ذكره الإمام أحمد في الزهد. حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها، المرأة الصالحة زوجة النبي في الدنيا وفي الجنة رضي الله عنها، حفصة نظرت في وجه أبيها عمر في عام الرمادة فوجدت فيه الجوع والجهد. سيدنا عمر بقى هزيل من شدة الجوع، وشه أصفر من شدة الجوع، فرأته أم المؤمنين ابنته حفصة فقالت يا أبي غداؤك غدا عندنا، والكلام ذكره الكندهلوي في حياة الصحابة، غداؤك يا أبي عندنا غدا. فجاءها عمر، اسمعوا اسمعوا يا أخوانا العجب العجاب العجيب، العجب العجاب العجيب. فجاء عمر في الغد إلى بيت حفصة فوضعت بين يديه طبقا واحدا، فكشف الغطاء عن، قال ما هذا يا حفصة؟ إيه ده؟ قالت مرق هشمت عليه رغيفا من الخبز وجعلت في أعلاه بعض الملح والزيت. بالله عليكم لو أي حد عزمكم على الغداء عنده وبعدين حط لك كده على السفرة أو على الطبلية أو على الأرض طبق واحد، ما يقول لك نفسي أعزمك عندي يا أخي، نفسي تشرفني في بيتي مرة، والله لأنا مغديك بكرة عندي، والله ما تكسف. طب يا سيدي مش هكسفك، تروح له بقى يحط لك طبق واحد. طبعا واحد عزمك عنده أنت مستني بقى المشمر والمحمر، وقعد بقى يعني مشمر الأكمام ومستني بقى، بتحلم كده بالديك الرومي بالبطة بالولد، بتحلم طبق واحد فيه فتة أرديحي شوية مرقة على رغيف عيش بس وشوية ملح وزيت بس. خد بالك دي عزومة لمين؟ لأمير المؤمنين، لواحد بيحكم يجي 20-30 دولة من دول هذا الزمان، بس طبق واحد. قال ما هذا يا حفصة؟ قالت له مرق عليه رغيف مهشم وبعض الملح والزيت. قال أدمان يا حفصة في طعام واحد. الزيت ده دسم، أدام إدام، أدمان، والمرأة إدام دسم، أدمان في طعام واحد، والناس يتضورون من الجوع، والله لا أشبع حتى أشبع جياع المسلمين. اللهم ارضى عن عمر، اللهم ارضى عن عمر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مسعد؟
الحمد لله بخير حال.
شيخ مسعد والله بس بدي أسألك سؤال.
تفضلي.
تفضلك الله، الله يرضى عليك. بس معلش عفوا إذا تقربت بتجاوبني بعد ما سكر الخط لأن ما بسمع من التلفزيون.
حاضر.
شيخ مسعد والله يا أخويا الله يرضى عليك، أنا كانت في ناس، يعني أنا مصرية ومقيمة بالأردن مع جوزي وولادي، وفي ناس شباب مصريين يشتغلوا ويدوني مصاريهم فلوسهم أشتغلها يعني. فلما واحد شال معايا مبلغ حوالي 17,000 جنيه ونص تقريبا بالضبط، شالهم معايا يعني قبل العيد بيوم، لأنه هو بده يسافر على مصر إن شاء الله تعالى بعد يعني هالأسبوع بده يسافر، وشال معايا هالأمانة، قال لي بتخلي هاي الأمانة عندك، قلت له على رأسي بشيل لك أمانتك وبتنزل تاخدها. فأنا طلعت مدارس بناتي ودخل ابن ولا بنت حلال سامحهم الله، وأخذوا مني المصاري وتليفون، وأخذوا مني الفلوس والتليفون تبعه، كنت شايلها برضو حوالي من 1,500، وكنت شايلاهم ورجعت البيت ما لقيتهم. ولو طبعا في ناس قاعدة بتحكي لي طبعا أنا مفوضة الأمر لله وإحنا بنسد الفلوس زيادة لصاحبها، وطبعا يعني ربنا يعوضنا فيهم خير، هاي النية اللي عندنا دنيتنا. لكن الناس بتقول لنا لا انتوا روحوا للشيوخ وروحوا الناس تعرف شغلاتها، تعرف مين فاد بيتكم مين اخذ فلوسكم.
نعم.
فطبعا يعني الله يرضى عليك ويبارك فيك اذا تكرمت تقول لي يعني انا اروح لحدا، في ناس اللي بيشوف فنجان واللي بيفتح مندل واللي حاجات زي كده وبيعرفوا، يعني بيعرفوا في ناس قبل كده كانت راحت فلوسهم وقالوا لهم المكان الفلاني وتروحوا فعلا وصلوا. فانا مش عارفه، انا خايفه امشي في الحرام وعندي بنات.
طيب اسمع الجواب. بارك الله فيك. وانت على التليفون بتقول لي ورجل وضع عندها مال على سبيل الأمانة ثم سرق هذا المال. مبلغ علمي يا أختي الكريمة أن المؤتمن ليس بضامن إذا ضاع منه المال بغير تساهل منه. أنا مقفل بالمفاتيح وعامل حسابي ووضع في خزنة ووضع في درج ومقفل وبعدين سرق المال. المؤتمن ليس بضامن إذا ضاع المال منه بغير تساهل منه، والله أعلم. طيب نروح لواحد بيقرأ يعني يجيب لنا البشعة ونلحس البشعة ونشوف مين اللي عارف، أو يفتح المندل أو يضرب الودع أو يوشوش الودع عفوا أو يضرب النمل أو يقرأ النجم، كل هذا باطل، كل هذا حرام، كل هذا نهانا ربنا عنه ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ولو كان الرجل أبو مندل ده بيعرف من المجرم ومن السارق كان كل قسم شرطة قعدوا فيه واحد بمندل، كانت النيابات قفلت، كفاية نحط في المحكمة واحد ببشعة. يا عباد الله كل هذا باطل، كل هذا من الكهانة أو العرافة وكله كذب على المسلمين. إحنا في جهات مسؤولة نبلغها وتحقق، وأسأل الله عز وجل أن يرد المال إلى أصحابه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي علاء. الأخ علاء من ليبيا، تفضل يا شيخ علاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا حضرتك؟ كيف؟
الحمد لله.
ايه اخبارك انت؟
اللهم لك الحمد.
الو ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. ازيك يا شيخ علاء؟ بخير حال. يبدو ان الاتصال انقطع. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ مسعد.
اهلا وسهلا.
والله اني احبك في الله.
الله يحبك ويرضى عليك.
نرجو منك الدعاء بالثبات.
ربنا يثبتنا وإياك على الحق.
ليه كتاب بسيط على شيخ فاضل على قناة الرحمة والله.
لا تذكر أسماء.
لا مش هذكر أسماء. اتفضل. لأنه ده أب فاضل.
اتفضل.
هو ما يقول ما فيش شيعة في مصر. إحنا عندنا اللي أنا أعلم من الشيعة اللي هم الجماعة المتشددين اللي هم غير طريقة السلف الصالح.
طيب حاضر. حاضر.
فما بصراحة ربنا وجعت الواحد يعني.
طيب اسمع بس حاضر.
ماشي السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. أخي بيقول لي عتاب على أحد الدعاة اللي بيخرجوا على قناة الرحمة لأنه قال ما فيش شيعة في مصر. يا أخي أحسن الظن بإخوانك، لعله لا يدري، لعله لا يعرف. أحسن الظن بإخوانك، إنما في بدأت يعني تظهر نكتة السوء، لكن أبشرك بالخير إن شاء الله. مصر ليست أرض قابلة لأن تبذر فيها بذور التشيع، الحمد لله رب العالمين. لكن في بوادر ظهرت، في بوادر ظهرت في أماكن معروفة، وعلينا أن نطحد هذه الشبهات وأن نبين الحق ونبطل الباطل إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله.
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك شيخ مصعد؟ جزاك الله خير.
وجزاك
ربنا يبارك فيك ويبارك في قناة الرحمة والعاملين فيها ويبارك في شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد حسان.
اللهم امين.
وجزاكم الله خير ان حضرتك بتتكلم عن فضل الصحابة وفضل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم.
وارضاه.
نعم.
وقنواتنا الفاضلة، هذه القنوات الخيرة اللي تتكلم عن فضل الصحابة وعن نصرة أمنا عائشة رضي الله عنها.
نعم.
ونبشر إخواننا كمان إن إحنا هنا في اليونان يعني كثير من المساجد اجتمعنا وقررنا أن تكون الخطبة القادمة إن شاء الله موحدة دفاعا عن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة من هؤلاء الماكرين الحاقدين على الإسلام.
الله أكبر.
وأنا أتعجب لمن يضعونهم في خانة الإسلام وهم ليس من الإسلام في شيء.
نعم.
يعني أتعجب من هؤلاء الذين يريدون أن يقربون بين المذاهب ويقولون تقريب المذاهب.
نعم.
أي تقريب؟ نعم. للمذاهب، وهؤلاء لا يمتون للإسلام بصلة.
نعم.
لا يمتون للإسلام بصلة، ليل نهار يسبون الصحابة ويعني يغالون في سيدنا علي رضي الله عنهم. أتعجب من هؤلاء الذين يريدون تقريب المذاهب.
نعم. طيب.
معنا شيخ مسعد.
معك، اسمع الجواب بارك الله فيك. أما قولك إن الشيعة لا يمتون إلى الإسلام بصلة هكذا بعموم الكلام، لا، نحن احفظ الجملة دي بارك الله فيك، نحن لا نكفر عوام الشيعة، نحن أهل السنة لا يكفرون عوام الشيعة. تسأل أي عالم أو أي داعية أو أي طالب علم أو أي حد من إخواننا على قناة الرحمة يجيبك بنفس الجواب، نحن لا نكفر عوام الشيعة، إنما أئمة الضلال منهم هؤلاء نكفرهم، الذين يرمون أم المؤمنين في عرضها، الذين يقولون في القرآن ما قالوا، الذين يقولون في الصحابة ما قالوا، أئمتهم لهم حكم وعوامهم لهم حكم. أما عجبك ممن يقول بالتقارب بين السنة والشيعة فلك أن تعجب، وأنا أعجب معك. تقارب إيه؟ وبيننا وبينهم كما بين السماء والأرض في الأصول لا في الفروع. أسأل الله الهداية للجميع. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. تفضل.
عليكم السلام.
وقت التلفزيون.
كيفك يا عم الشيخ؟
الحمد لله بخير حال.
والله نتمنى نشوفك والله يا عم الشيخ.
ربنا يرفع قدرك.
شخبارك يا عم الشيخ والله؟
الحمد لله.
والله إني أحبك في الله أنت والشيخ محمد حسان.
الله يحبك ويرضى عليك.
الله يخليك يا رب. والله أنا حابين نشوفك ونسمع صوتك بس.
ربنا يجزيك خير، ربنا يجمعنا وياك في الجنة. اللهم أمين. شكرا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله. اتفضل. وطي التلفزيون. اتفضل يا يوسف.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون يا يوسف. الحمد لله بخير حال.
والله نحن نحبك في الله، الله يحفظك يا شيخ، الله يبارك فيك.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
بالله نفس المداخلة، يعني مش هطول عليك حتى لا أخذ وقتك، لكن مداخلة بسيطة جدا.
هات.
بخصوص هذا الموضوع.
هات.
أننا يعني ولله الحمد يعني أهل السنة الجماعة نحب الصحابة جميعا، نحبهم في الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الصحابة حملوا لنا الإسلام.
نعم.
ونشروه في جميع العالم.
نعم.
فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني ألا يحرمهم الأجر، والله سبحانه وتعالى يعني مدحهم في كتابه فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه.
نعم.
سبحانه وتعالى. فهؤلاء الصحابة الذين يتكلمون عنهم هؤلاء شواذ، وهؤلاء لا يمتون للإسلام بصلة، وهؤلاء لا يفقهون في الدين أي شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يردهم الإسلام ربا جميلا. المثل الثاني يا شيخ، نحن في الله ونحب كل من يدعو إلى منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعين إلى يوم الدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم الثبات في هذه المباركة، وأن يوفقكم وأن يثبتكم وأن يجعلكم دائما دعاة للخير ناشرين للحق أينما كنتم. وفقكم الله وبارك الله فيك يا شيخ، ونحن نحبك في الله ونحب الشيخ محمد حسان ونحب كل من يدعو إلى سبيل الله سبحانه وتعالى وإلى منهج السلف الصالح. بارك الله فيك ومعذرة عن إطالة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والثبات على الحق حتى الممات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل السنة في العالم أجمع، وأن يهدي عامة الشيعة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى منهج السلف الصالح.
جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيك. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايه لازم
تفضلي.
الو.
ايوه معاك يا اختي تفضلي.
ايوه شيخ، انا دلوقتي كنت ارملة وعندي ولد وبنت، وزوجي متزوج من اخت تانية يعني، فهو دلوقتي مش بيعجل بينا في ان انا دلوقتي
زوجي في الجديد يعني
مثلا في البيات في المصاريف في اي حاجه، ما بيصرفش عليا وعلى اولادي ولا اي حاجه خالص. فانا مش عارفه اعمل ايه، ومش متقبله الوضع دوت، وفي نفس الوقت يعني خايفه يعني ان انا في مشاكل بتحصل بيني وبينه، ومش عايزه ان انا يبقى في بيني وبينه اي حاجه وحشه، فمش عارفه اعمل ايه والله.
اختي في الله،
فحضرتك شوف
اسمعيني بارك الله فيك، لا ينفق عليك بالكليه ولا بيبخل عليك؟
نعم.
لا ينفق عليك خالص؟
ما بينفقش عليا خالص.
طب عايشه ازاي؟
عايشه على في معاش بتاع اولادي انا بصرف منه.
طب حاضر.
نعم
حاضر، اسمع الجواب. يا عباد الله، الله عز وجل قدم الرجال على النساء بشيئين. الاول موهوب من عند الله ليس للرجل اي دخل فيه، والثاني مكتسب. اما الموهوب فهو قول الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة. هذا من عند الله، الرجال قوامون على النساء، هذه صفة موهوبة من عند الله عز وجل، هذه منحة. أما المكتسبة فقوله: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. وبما أنفقوا، يا عبد الله، يا من تملك المال ووسع الله عليك وتزوجت أخرى على امرأتك ثم لا تنفق على الأخرى، اتق الله في دينك. الذي يعدد ولا يعدل بين الزوجات في الأمور المادية يؤتى به في الآخرة وله شق مائل، اتق الله. انت يا أختي الكريمة والدك يقعد مع الأخ الفاضل ده ويأمره بلطف وبحب أن يعاشرك بالمعروف كما أمر الله عز وجل، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن أبى إلا أن تعيشي هكذا على معاش الأول ورضيتي أنت لنفسك ذلك من باب أن لك راجل ويحصنك من فتن الدنيا فهذا شأنك، أما إن لم ترضين بذلك وأبى أن ينفق عليك فلك أن تطلقي على الأقل للضرر، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أهلا شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا،
نحبكم في الله جميعا يا مشايخ الرحمة.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
ادعو لنا يا شيخ.
ربنا يغفر لي ولك.
لدي أسئلة فضيلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول: نحن نصلي جماعة يعني في صلاة رباعية، وقام الإمام للخامسة، واضح يا شيخ؟
واضح.
وقام الإمام للخامسة بينما مسبوق بركعة، فقام مع الإمام لأداء هذه الركعة الخامسة، هل تعد له من الصلاة أم يقضي بعد سلام الإمام الركعة التي فاتته؟ واضح يا شيخ؟
طيب انا فاهم. رجل نعم. رجل دخل في الصلاه في الركعه الثانيه، قام الامام الخامسه، فقام نعم. هذا المسبوق معه ظنا نعم. منه انها الرابعه، ثم سلم مع الامام، هل يعيد الصلاه؟ الجواب لا يعيدها.
نعم. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني يا شيخ،
نعم.
انا
تفضل
يا شيخ، انا جبت مبلغ من المال لكن ليس لدي سكن، هل يمكن لي أن يعني أذهب به إلى الحج أم أشتري سكنا لأولادي؟
عفوا أعد السؤال.
أنا جمعت مبلغ من المال.
نعم.
ولكن ليس لدي سكن يخصني. أنا أسكن بيتا للكراء. نعم.
نعم.
واضح.
واضح.
أسكن بيتا للكراء، هل يمكن لي أن أشتري به بيتا لأولادي أم أذهب به إلى الحج لأنه فرض على المسلمين؟ وجزاك الله عنا خيرا يا شيخنا الحبيب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن كان السكن الذي تكتريه وتسكن فيه ضيق عليك وعلى أولادك ولك أبناء يعني يحتاجون مسكنا واسع، ومن سعادة المرء المسكن الواسع، أو ستشتري دارا تزوج فيها أبناءك وتوسع على أهلك، فأرى والله أعلى وأعلم أن تشتري المسكن وتوسع على نفسك، لأن هذه حاجة. المسكن حاجة ضرورية للإنسان، حاجة ضرورية كالطعام وكالشراب وكالثياب، سيما إذا كنت في مسكن ضيق تجد فيه معاناة. فاشتري المسكن الواسع، وأسأل الله أن يخلف عليك بالخير وأن يكتب لي ولك الحج في هذا العام وفي كل عام، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الشيخ مصطفى.
وفيك بارك.
أسأل الله نزيدك علما وعمرا إن شاء الله.
على طاعته يا رب.
آمين يا رب. من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله، بنشكر السادة العلماء يعني على هذه الوقفة.
نعم.
وبنشكر جيش الأمن يعني الذين يقفون بالمرصاد لهذه الطائفة، الطائفة الشيعية.
جزاك الله خير.
ويجب يعني أن ننصح يعني العوام.
نعم.
لأن هذه الطائفة يعني يختبئون في عبات الصوفية.
طيب.
فهم يخترقون هذا الباب من هذا المنطلق.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
أكرمك الله. آخر اتصال يا إخواني. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصعب.
أهلا وسهلا، تفضل.
والله العظيم منور الشاشة يا شيخنا.
الله يرضى عليك ويغفر لي.
ربنا يعزك يا رب يا شيخ. والله العظيم يا شيخ مصعب أنا محبك في الله والله العظيم.
الله يحبك ويرضى عليك.
أنا عايز بس أقول حاجة للجماعة اللي بيشتموا السيدة عائشة رضي الله عنها. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.
نعم.
إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
نعم.
وعايز اقول كمان ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم.
نعم.
وسبحان الله الآية دي نزلت في سورة النور اصلا.
نعم.
وربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون.
اللهم اجعلنا منهم.
وربنا يعزك يا رب يا شيخ مصعب، واسالك الدعاء لنا ان ربنا يوفقنا في حياتنا كلها. السلام عليكم.
اكرمك الله. عليكم السلام ورحمه الله. قلت هذه صور لحال عمر مع الرعية، يملك الدنيا ويجوع، يملك الدنيا ويلبس المرقع. بل اسمع إلى هذه العجيبة. ذكر ابن الجوزي في مناقب عمر قال: عبد العزيز ابن أبي جميلة أبطأ الفاروق عمر رضي الله عنه عن الناس في يوم الجمعة، يعني عن الخطبة، أبطأ ساعة، ثم خرج وصعد المنبر واعتذر للناس. تدرون ماذا قال؟ إيه اللي أخره؟ قال: إنما حبسني قميصي هذا، لم يكن لي قميص غيره كان يخاط. قميصه في رقعة، ما ينفعش يطلع يصلي بكده، فقعد محبوس لحد ما اتغسل ونشف، وزوجته بترقعه له عشان يخطب الجمعة، وهو من؟ وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه. في عام الرمادة كان يأمر أن ينحر في كل يوم جزور يوزع على الجياع. وفي يوم جاءه مولاه أسلم بطبق فيه الكبد وفيه السنام بتاع الجمل المذبوح، وهما أطيب ما في الجمل. فقال عمر: بخن بخن، ما هذا؟ قال: هذا من الجزور الذي أمرت بذبحه في كل يوم للفقراء والمساكين. قال: ما شاء الله ما شاء الله، أفيأكل كل الناس مثل هذا الطعام؟ قال: لا يا أمير، إنما هو لك لحضرتك، هو أنت زي الناس؟ لا، إنما هو لك. قال: بئس الوالي أنا إن طعمت طيبها وتركت للناس كراديسها، يعني عظامها، والسيء فيها. يا أسلم، احمله وزعه على الفقراء، على المساكين، على الجياع، وأتوني بالملح والزيت رحمكم الله. هذا عمر رضي الله عنه مع الرعية. ذهب إليه سفير ملك الروم فسأل عنه، قال أين قصر ملك المسلمين؟ قالوا ملك ليس عندنا ملوك إنما هو أمير المؤمنين. قال طيب أين قصر أمير المؤمنين؟ قالوا قصر ليس له قصر إنما هو بيت من طين كسائر المسلمين. فدل على البيت فذهب فأخبروه أن عمر خارج البيت. قالوا تجده في مكان كذا نائم في ظل شجرة في مكان كذا. فذهب وإذ به يرى عمر اللي بيحكم دول نايم تحت ظل الشجرة وعمل إيديه سادة مخدة نايم عليها. فقال الكلمة المشهورة التي ذاعت وانتشرت وشاعت، قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. هذا عمر رضي الله عنه، هذا الفاروق مع الرعية حتى مع غير المسلمين. رأى شيخا من اليهود، راجل كبير في السن من اليهود، يتسول يسأل الناس، قال يا هذا ألم أنهى عن هذا؟ قال يا أمير شيخ كبير أعجزني السن وكثرة العيال وأرهقتني الجزية. قالوا أنا يهودي. فأخذه من يده وذهب به إلى بيت مال المسلمين وقال لخازن بيت مال المسلمين أعطي لهذا ولضربائه من بيت مال المسلمين. هكذا كان المسكين ولو من غير المسلمين يغتني إذا جاور المسلمين، كان الضعيف ولو من غير المسلمين يقوى إذا جاور المسلمين، كان صاحب الحاجة ولو من غير المسلمين تقضى حاجته إذا عاش في ظل المسلمين. هذا ديننا الذي أمرنا ربنا جل جلاله فيه بالعدل وبالإنصاف مع المسلمين ومع غير المسلمين. فقال رب العالمين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه صور سريعة جدا من حال عمر مع الرعية رضي الله عنه وعن سائر الصحابة. المخرج يقول الوقت خلاص، إن شاء الله لم يبقى لنا إلا حلقة واحدة عن عمر بن الخطاب نتكلم فيها إن شاء الله في اللقاء القادم عن حال عمر مع الولاة. عمر كان بيحاسب المسؤولين في دولته إزاي؟ كيف كان يتعامل مع المسؤولين رضي الله عنه؟ عمر والولاة. ثم نختم الحلقة إن شاء الله باستشهاد الفاروق عمر على يد المجرم الخبيث الملعون المجوسي أبو لؤلؤة اللي إيران لحد النهاردة عاملة له ضريح وبتحتفل كل سنة باليوم اللي قتل فيه عمر وبيمدحوا أبا لؤلؤة بالمدائح والقصائد. أسأل الله أن يرضى عن عمر وأن يلعن قاتل عمر، أن يرفع عمر في أعلى درجات الجنة وأن ينزل قاتل عمر في أسفل دركات النار. إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قائدنا لشرع الله يرشدنا ودين الله دستور به تعلو مساجدنا حديث كله عبر وأخلاق تمجدنا وبحر العلم ممتلئ جواهره قلائدنا وللنووي أفضال وذكراها تعاودنا بشرح طيب ومتلئ.